إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، وصلنا في تفسير ابن كثير رحمة الله عليه إلى بيان ما يتعلق بالبسملة، وذكرنا بعض المباحث المتعلقة بها، ووصلنا إلى شيء مما يتعلق بلفظ الجلالة، مما يتعلق باسم الله العظيم. وذكر ابن كثير رحمة الله عليه هنا أن بعض العلماء يقولون إن اسم الله هو اسم الله الأعظم، ونقلنا لكم فيما تقدم ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري تحت الحديث برقم 6410 عن أقوال العلماء في اسم الله الأعظم. وقلنا إن في ذلك أربعة أقوال. السلام وبركاته. القول الأول هو قول أبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري صلى الله وبركاته وجماعة منهم ابن حبان والقاضي أبو بكر الباقلاني، وهذا رأس في المذهب الأشعري، أنهم أنكروا أن يكون لله اسما أعظم. لماذا أنكروا؟ قالوا لأن في قولك الأعظم تفضيل، وهذا التفضيل فيه أن المفضل يعني قد فضل أو فضل على المفضل عليه، وهذا يوهم نقص في المفضول، فلأجل ذلك منعوا من قولك اسم الله الأعظم وأنكروا ذلك، وتأولوا الأحاديث الواردة صلى الله عليه وسلم. يعني أصحاب الذين أثبتوا اسم الله الأعظم يريدون عليهم أن الأحاديث صرحت بذلك، صرحت بذكر اسم الله الأعظم، فكيف أنتم تنكرون اسم الله الأعظم؟ فهم يتأولون هذه الأحاديث. فمثلا الطبري ماذا قال؟ قال اختلفت الآثار في تعيين اسم الله الأعظم، والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة، إذ لم يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولا شيء أعظم منه، فكأنه يقول كل اسم من أسمائه تعالى يجوز وصفه بكونه أعظم، فيرجع إلى معنى عظيم. يعني يقول إذا رأيت حديث فيه اسم الله الأعظم فمعناه اسم الله العظيم، فأسماء الله عز وجل كلها عظيمة ولا يجوز تفضيل اسم على اسم. وكذلك قال ابن حبان وهو من أصحاب هذا القول، أي من أنكر اسم الله الأعظم، فقال الأعظمية الواردة في الأخبار يعني في الأحاديث إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي. يعني إذا وجدت في حديث اسم الله الأعظم فهذا معناه أن الداعي به يزيد ثوابه، يزيد ثوابه، كما قالوا تماما في تفضيل يعني بعض سور القرآن بعضها على بعض. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، يتأولون هذا الحديث ويقولون ماذا؟ يقولون الذي يقرأها يزيد ثوابه على غيره. نقول لا، بل سورة قل هو الله أحد أفضل من غيرها، أفضل من غيرها. وكيف يعني تتساوى سورة قل هو الله أحد والتي فيها وصف لله عز وجل بمثلا بسورة تبت يدا أبي لهب والتي فيها مجرد إخبار أن أبا لهب سوف يصلى يعني نارا ذات لهب؟ فنفس كلام الله عز وجل نفسه يتفاضل، تقول سورة أعظم من سورة، وكذلك تقول اسم أعظم من اسم لله عز وجل. وطبعا آية الكرسي معروفة. فالمهم أن هذا القول الأول أنهم ينكرون أن يكون لله عز وجل اسما أعظم، لا يقولون اسم أعظم من اسم، هذا هو القول الأول. القول الثاني قالوا المراد بالاسم الأعظم كل اسم من أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقا بحيث لا يكون في فكره حالة إذ غير الله تعالى. يعني يقولون مثلا إذا قلت يا رحيم ارحمني، وحال كونك أو حال الدعاء بهذا الاسم كنت مستغرقا ليس في بالك إلا هذا الاسم يا رحيم، سيطر عليك هذا الاسم، ففي هذه الحالة يكون هذا الاسم هو الاسم الأعظم. في موطن آخر دعوت وقلت يا لطيف ألطف بي وسيطر عليك هذا الاسم ولم يكن في بالك إلا هذا الاسم، فيكون هذا الاسم هو الاسم الأعظم في هذه الحالة. فجعلوا الاسم الأعظم يعني يختلف باختلاف حال الداعي، باختلاف حال الداعي. فإذا كان الداعي مجتمعا فكره وباله في هذا الاسم الذي يدعو به فيكون الاسم في هذه الحالة هو الاسم الأعظم، هذا القول الثاني. القول الثالث قالوا هذا الاسم استأثر الله عز وجل بعلمه ولم يطلع عليه أحدا. قالوا اسم الله الأعظم استأثر الله عز وجل به ولا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. القول الرابع وهو القول الصحيح قول من أثبته، يعني قول من أثبت أن لله عز وجل اسما أعظم. لكن هؤلاء الذين أثبتوا الاسم الأعظم وقالوا لله عز وجل اسم أعظم اختلفوا في تحديده وتعيينه، ما هو هذا الاسم؟ إذن الذين أثبتوه اختلفوا في تحديده وتعيينه، فاختلفوا على 14 قولا. وذكرنا لكم أيضا في المرة الماضية أن الشوكاني نقل في تحفة الذاكرين أنهم اختلفوا في ذلك على 40 قولا. فنحن نذكر الأقوال 14 التي ذكرها الحافظ ابن حجر في الفتح، ثم نبين الأقوال التي يدل عليها الدليل. قال القول الأول أن اسم الله الأعظم قولك هو بالضمير، وهذا مذهب الصوفية الضلال، يقولون اسم الله الأعظم هو إيش؟ هو. فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم تقول يا هو افعل لي كذا. فعندهم اسم الله واو، قالوا هذا هو اسم الله الأعظم. ولذلك عندما يشطحون ويتناطحون يفعلون أو يذكرون هذا الضمير يقولون هو 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 وهكذا، فهذا هو الاسم الأعظم عندهم. وهذا قول يعني لا يحتاج بيانا في سقوطه وبطلانه، ورده شيخ الإسلام ابن تيمية. فكيف يجعل المضمر هو الاسم الأعظم؟ لأن المقصود بالاسم هو الذكر والشرف، والضمير ليس فيه ذكر ولا شرف. عندما تقول بدر جاء، أو تقول هو جاء، عندما تقول بدر جاء فعرفنا أن هذا الرجل اسمه بدر، وأنت أعليت ذكره بهذا الاسم. وأما إذا قلت هو جاء فهذا إهمال له، فهذا إهمال له. فهذا هو القول الأول. الثاني أن الاسم الأعظم هو الله، اسم الله هذا هو الاسم الأعظم. 14. قالوا لأنه اسم لم يطلق على غيره، يعني لم يسمى أحد بالله، وإنما الله عز وجل فقط هو الذي سمي بهذا الاسم، فلأجل هذا كان هو الاسم الأعظم. قالوا ولأن الأسماء الحسنى أضيفت إليه، كما في قول الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى، فالأسماء الحسنى أضيفت إلى الله، فقالوا الله هو الاسم الأعظم. فدليلهم نظري، دليلهم إيش؟ دليل نظري، لكنه وارد أيضا في الأدلة، لكنه وارد أيضا في الأدلة كما سنذكر الآن. فإذا لا يعني يبعد أبدا أن يكون اسم الله هو الاسم الأعظم، هو الاسم الأعظم. طيب، القول الثالث أن الاسم الأعظم هو الله الرحمن الرحيم. فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم فتقول يا الله يا رحمن يا رحيم، قالوا الله الرحمن الرحيم مرة واحدة، قالوا هذا هو الاسم الأعظم، وهو في الحقيقة ثلاثة أسماء. ولكن الدليل على هذا القول يعني دليل ضعيف، قال الحافظ ابن حجر وسنده ضعيف، وإذا كان ضعيفا فلا حاجة لك في أن تسمعه حتى لا يعني يشوش عليك. إذن الحديث الذي فيه أن اسم الله الأعظم الله الرحمن الرحيم هذا حديث ضعيف كما قال الحافظ ابن حجر. الرابع أن اسم الله الأعظم الرحمن الرحيم الحي القيوم مرة واحدة، الرحمن الرحيم الحي القيوم، تقول وهذا دل عليه الدليل. إذن أولا نحن نحفظ الأقوال الصحيحة أن اسم الله الأعظم هو الله كما سيأتي. الثاني الرحمن الرحيم الحي القيوم، فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم فتقول يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم. الدليل على ذلك حديث صحيح وصححه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود برقم 1327، وهو من حديث أسماء بنت يزيد، وهو من حديث أسماء بنت يزيد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، إحداهما في سورة البقرة وهي وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، هذا حديث صحيح. إذن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، الآية الأولى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الثانية في أول سورة آل عمران الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاجتمع من هاتين الآيتين، من الآية الأولى الرحمن الرحيم، ومن الآية الثانية الحي القيوم. هذا حديث صحيح، قال الحافظ ابن حجر أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي وحسنه الترمذي، وفي نسخة صححه، وذكرت لك أن الشيخ الألباني رحمة الله عليه ذكره في صحيح أبي داود، فهو حديث صحيح. اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأول آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طيب، القول الخامس أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، هو الحي القيوم. الفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله في الرحمن الرحيم الحي القيوم، وأما هنا الحي القيوم. وهذا القول أيضا قول معتبر ودل عليه الدليل، واختاره ابن القيم في زاد المعاد أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم. فإذا أردت أن تدعو الله عز وجل باسمه الأعظم فتقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم افعل لي كذا، اصرف عني كذا، تقول يا حي يا قيوم. الدليل على ذلك حديث أبي أمامة، حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح، ذكره الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 746، في السلسلة الصحيحة برقم 746، عن أبي أمامة: الاسم الأعظم في ثلاث صور، الاسم الأعظم في ثلاث صور: البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم الراوي عن أبي أمامة، إذن أبو أمامة ذكر أن الاسم الأعظم في ثلاث صور: في البقرة وآل عمران وطه. قال القاسم وهو الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي القيوم، فعرفت أنه الحي القيوم. القول السادس وهو أيضا دل عليه الدليل أن اسم الله الأعظم هو الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. وسبحان الله، نحن المستفيدون من هذه الأقوال. فإذا أردت أن تصيب الاسم الأعظم فأنت تذكر كل هذا، فأنت تذكر كل هذا، كل هذا، كل هذه الأقوال التي ذكرناها ودل عليه الدليل. إذا أردت أن تدعو فاذكر كل هذه الأسماء تصب الاسم الأعظم إن شاء الله تبارك وتعالى: الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. والحديث في صحيح أبي داود برقم 1326 من حديث أنس، من حديث أنس ابن مالك أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا، ورجل يصلي، ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، احفظ يا أخي أسألك الآن، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان صاحب المنة والنعمة المنان بديع السماوات والأرض. البديع هو الذي أبدعها على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض أبدعها وأوجدها على غير مثال سابق، لم تكن قبل ذلك، ثم أبدعها الله تبارك وتعالى، بديع السماوات والأرض. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. تحت القول الرابع. أيوة. أينا حفظت؟ اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، ها، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. حفظت يا أخي؟ طيب أقول مرة ثانية، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، بأن أسألك بي، هذه الباء تسمى باء الوسيلة، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بهذا، اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بإثبات الحمد له، والحمد كما سيأتينا هو الثناء على الله عز وجل. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، هذا توحيد، حمد وتوحيد، المنان صاحب النعمة، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال العظمة والإكرام، أكرمك وأوجدك وحباك بالنعم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، تثني على الله عز وجل بذكر صفتين من صفاته، حي قيوم، حي في نفسه، قيوم، قيوم يعني قائم بنفسه مقيم لغيره، لا يحتاج إلى شيء، لا يحتاج إلى شيء، استوى على العرش وليس بحاجة إليه، فالله عز وجل قائم بنفسه. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. أعد يا أخي. بأن لك الحمد، يا ذا الجلال، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، هذا من حديث أنس وهو حديث صحيح وهو دليل لأصحاب القول السادس. طيب، القول السابع وهو جزء من القول السادس، بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام، هو جزء من القول الذي قبله. القول الثامن ذو الجلال والإكرام، وهو أيضا جزء من القول السادس أيضا. القول التاسع دل عليه الدليل أيضا، وهو الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ما دليله؟ حديث بريدة، حديث بريدة وهو في صحيح أبي داود برقم 1324، 1324، ونحن ذكرناه المرة الماضية، عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك أني أشهد، فهو توسل إلى الله عز وجل بإيش؟ بشهادته لله بالتوحيد، والذي ذكرناه آنفا اللهم إني أسألك إيش؟ بأن لك الحمد لا إله إلا أنت، توسل إلى الله عز وجل إيش؟ بالثناء عليه بحمده وبتوحيده. وهنا اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت الله عز وجل باسمه الأعظم، باسمه الأعظم. يلا أعيده علينا، بأن لك الحمد، بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بأني أشهد، أي نعم، اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. طيب، العاشر وهو ربي ربي بالتكرار، ولكن الحديث في ذلك حديث ضعيف، الحديث في ذلك حديث ضعيف، ذكره الشيخ في السلسلة الضعيفة برقم 2693. ايش هو الحديث؟ اخرجه الحاكم من حديث ابي الدرداء وابن عباس بلفظ اسم الله الاكبر ربي ربي. واخرج ابن ابي الدنيا عن عائشة اذا قال العبد يا رب يا رب قال الله تعالى لبيك عبدي سل تعطى، لكن الشيخ قال هذا حديث ضعيف جدا وهو في السلسلة الضعيفة برقم 2693. طيب، القول الحادي عشر دعوة ذي النون. ومن هو ذي النون؟ يونس عليه السلام. ما دعوته؟ ما دعوته وهو في بطن الحوت؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الدعاء صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوة أخي ذي النون وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فالحديث صحيح، لكن ليس فيه أن هذا هو الإيش؟ هو الاسم الأعظم، أن هذا هو الاسم الأعظم. الثاني عشر نقل الفخر الرازي عن زين العابدين أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم، فرأى في النوم هو الله 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 الذي لا إله إلا هو رب العرش العظيم. نقول حتى لو رأى فنحن لا نأخذ ديننا من الإيش؟ من الرؤى والمنامات، من الرؤى والمنامات، فهذا مجرد يعني رؤيا. ولمن؟ عن زين العابدين وهو علي بن الحسين بن علي. الثالث عشر هو مخفي في الأسماء الحسنى، يعني صاحب هذا القول يقول إيش؟ هو أحد الأسماء الحسنى المذكورة في 99، فإذا أردت أن تصيبه فاسأل الله عز وجل بكل الأسماء الحسنى تصيبه. الرابع عشر كلمة التوحيد، أن نسمى الله الأعظم في كلمة التوحيد لا إله إلا الله لا إله إلا الله. وقد مر علينا هذا في حديث من؟ في حديث بريدة وفي حديث أنس، يعني مثلا اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، هذه كلمة التوحيد. فالخلاصة من ذلك يعني أنك تحفظ هذه الأدلة، حديث بريدة حديث أنس حديث، وتذكر مثلا يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا رحيم كما في سورة آل عمران وسورة البقرة، فيجتمع من ذلك يعني اسم الله الأعظم بإذن الله تبارك وتعالى. أينا؟ طيب، الحافظ ابن حجر قال ويمكن يعني تتبع هذه الأسماء من الكتاب والسنة، وهو ذكر عن مجموعة من العلماء أن كل عالم اجتهد وذكر 99 إيش اسما، فإذا أردت أن تقف على ما ذكره الحافظ فهو ذكره، قال وهذا سردها لتحفظ، فذكر 99، هذا بالنسبة للحافظ ابن حجر، يعني هو استفاد ممن يعني تقدمه، وأيضا قال بالتتبع والاستقراء في كتاب الله عز وجل وفي السنة الصحيحة، فقال وهذا سردها: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المخيط الودود المجيد الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع المليك المتعالي النور الهادي الغفور الشكور العفو الرؤوف الأكرم الأعلى البر الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد. فهذا اجتهاد الحافظ في عد هذه الأسماء. نعم هو طبعا أتى بها من الكتاب والسنة لكنه قد ينازع في بعض الأسماء. يعني المنتقم مثلا هذا لا يطلق، وإنما ذكر الله عز وجل والله عزيز ذو انتقام، يعني في حالات معينة تجاه الكافرين والظالمين. أما أن يسمى إنسان مثلا بعبد المنتقم فهذا والله أعلم يعني مما يعني ينبغي أن يراجع يعني. وذكر أيضا الحفي، والشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في كتاب القواعد المثلى ذكر هذا الاسم أيضا، ومع ذلك قال وأنا متردد فيه، وهو جاء في سورة مريم في قول إبراهيم عليه السلام سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. حفيا يعني معتنيا، الحفي هو المعتني بأحوال العباد. طيب نعم طبعا الحنان معروف من الحنان، هو مثل الرحيم يعني، لكن الحنان طبعا يعني أرق من الإيش من الرحمة. نعم هو عندما يقول مولانا يعني في هذا الباب مولانا في العلم مولانا في كذا، وسوف تأتينا هذه المسألة أن من أسماء الله عز وجل ما يسمى به الإيش المخلوق، هناك أسماء لا يسمى بها إلا الله تبارك وتعالى، وهناك أسماء يسمى بها المخلوق مع أن الله عز وجل سمي بها. فالله عز وجل هو السميع الإيش البصير، ومع ذلك قال الله عز وجل إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، مع أن الله عز وجل يسمى بالرؤوف ويسمى بالرحيم، لكن طبعا الصفة إذا أضيفت إلى الله عز وجل فهي تليق بالخالق، وإذا أضيفت إلى المخلوق فهي تليق بالمخلوق. فإذا قيل عن إنسان مولانا يعني في هذه الناحية وفيما يقدر عليه. نعم نفس الشيء المحسن، يعني يمكن أنت سمعت المحسن في هذه الأسماء الآن سمعتها، هذا المحسن يمكن أن يضاف إلى هذه الأسماء جائز. طيب قال ابن كثير الله علم على الرب تبارك وتعالى، علم كما نقول مكة علم على أم القرى وهكذا، علم على الله تبارك وتعالى. يقال إنه الاسم الأعظم يقال إنه الاسم الأعظم تعلق وتقول راجع في ذلك فتح الباري تحت حديث رقم 6410. طيب لماذا قالوا إنه الاسم الأعظم؟ قالوا لأنه يوصف بجميع الصفات، يعني الله عز وجل يوصف بجميع الصفات، فطالما أن الله عز وجل يوصف بجميع الصفات فهو الاسم الإيش؟ فهو الاسم الأعظم. الدليل على ذلك ماذا؟ يعني على أن الصفات تضاف إلى الله تبارك وتعالى. قال تعالى: ها هو الله الذي لا إله إلا هو. ها سوف نضيف الآن الصفات إلى الله تبارك وتعالى. ها عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك، القدوس. ما معنى القدوس؟ القدوس هو المنزه والمطهر عن جميع النقائص، هذا معنى القدوس، هو المطهر والمنزه عن جميع النقائص. السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ولا تحسب أنك بمجرد عد هذه الأسماء يكون أصابك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: من حفظها من أحصاها دخل الجنة، وإنما لا بد من معرفة معناها. ولذلك العلماء ألفوا في ذلك، منهم من ألف المطلب الأثنى في معرفة أسماء الله الحسنى. والحقيقة ابن القيم رحمة الله عليه يذكر أنه لا بد من معرفة هذه الأسماء، لأنك بها تعرف ربك عز وجل. لا تعرف ربك عز وجل إلا بهذه الأسماء، فلا بد أن تعرفها. وابن القيم رحمة الله عليه في نونيته، في القصيدة النونية المعروفة في عقيدة أهل السنة والجماعة، ذكر هذه الأسماء الحسنى وذكر معانيها. يعني فذكر الجبار مثلا، ما معنى الجبار؟ يذكر له عدة معاني، ليس معنى واحد فقط، وإنما يذكر له عدة معاني. الجبار يعني يذكر له معنى من الجبر، كجبر الكسر، كجبر الكسر، تقول هذه جبيرة، هذا كسر جبر، يعني شفي. فالله عز وجل هو الجبار، يعني إذا فسد شيء وإذا انكسر شيء فالله عز وجل هو الذي يجبره وإيش ويصلحه. وذكر للجبار أيضا معنى آخر، وهو الذي جبر عباده على ما أراد، جبر عباده على ما أراد. فأراد الله عز وجل أن يكون محمدا هو رسول الله، فلا بد أن يكون هو رسول الله. وأراد الله عز وجل أن يموت أبو جهل كافرا مخلدا في النار، فلا بد أن يكون. فالجبار هو الذي جبر عباده على ما أراد، ومع ذلك لم إيش؟ لم يظلمهم، لم يظلمهم. فذكر في هذا الاسم يعني هذين المعنيين، وكذلك بقية الأسماء. فيحسن بك أن ترجع إلى هذه القصيدة النونية بشرح الشيخ محمد خليل هراس، هذا الرجل شرحه يعني واضح جدا، يبين لك هذه الأسماء ويبين لك معانيها، مطبوع الآن في مجلدين، شرح القصيدة النونية للشيخ محمد خليل هراس، تعرف فيها معاني أسماء الله تبارك وتعالى. ثم السؤال في ذلك له دور كبير، كلما مر عليك اسم من أسماء الله عز وجل اسأل عنه: ما معنى العزيز؟ ما معنى الحكيم؟ ما معنى اللطيف؟ ما معنى البارئ، الخالق، البارئ، المصور؟ وهل هناك فرق بينها؟ فلا بد أن تعرف هذا. الخالق هو القادر على الإيجاد، الخالق هو القادر على الإيجاد، والبارئ هو الذي يخرج ما قدره إلى الوجود. يعني مثلا قبل أن تكون أنت فالله عز وجل خالق، يعني قادر على إيجادك، فإذا أوجدك وخرجت فقد إيش؟ برأك. فالبارئ هو الذي يخرج ما قدره وكتبه. المصور هو الذي يصورك على الصورة التي أرأت، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فالمهم معرفة أسماء الله عز وجل هي من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، لأنها تورثك إيمانا عظيما ومعرفة بالله تبارك وتعالى. قال: فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى. ابن كثير يريد أن يبين أن إيش؟ أن كل الأسماء تضاف إلى الله تبارك وتعالى، فلأن كل الأسماء تضاف إلى الله تبارك وتعالى فيكون الله هو الاسم الإيش؟ الأعظم. قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ادعوه إيش؟ بها. الباء هنا هي باء الإيش؟ الوسيلة وباء السبب. فإذا أردت أن تدعو الله تبارك وتعالى فلابد أن تتخذ إلى ذلك وسيلة، ولابد أن تكون هذه الوسيلة وسيلة مشروعة. فمن هذه الوسائل بها، يعني بالأسماء الحسنى، تقول: يا رب، يا غفور، يا رحيم، يا لطيف، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، كأنها مقدمة للإيش؟ للمطلوب. لا تقول مباشرة: أعطني كذا، كأن ذلك حق يعني مكتسب لك، لا، وإنما لابد أن تأتي بهذه الأسماء. فإذا أتيت بهذه الأسماء فأنت دعوت الله عز وجل بها، يعني اتخذتها وسيلة لتحقيق المطلوب. ولذلك لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا دعا الله عز وجل ولم يثني على الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالإنسان قبل أن يذكر مطلوبه من الله تبارك وتعالى يبدأ بالثناء على الله عز وجل. وكيف تثني على الله عز وجل وأنت لا تعرف معاني أسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة. إذن كل هذه الأدلة التي يذكرها إيش؟ ابن كثير يريد أن يبين بها ماذا؟ أن كل الأسماء الحسنى تضاف إلى الله عز وجل، فلذلك قالوا إن اسم الله هو الاسم الإيش؟ الأعظم. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. قال ابن كثير: وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادة ونقصان. تقول: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا العد لهذه الأسماء ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث. أهل المعرفة بالحديث اتفقوا على أن رواية الترمذي التي فيها ذكر هذه الأسماء رواية إيش؟ ضعيفة. والصحيح إيش؟ من أحصاها دخل الجنة. في سنن الترمذي زيادة عد هذه الأسماء كاملة 99. تقول: هذه الرواية التي فيها هذا العد رواية ضعيفة باتفاق أهل المعرفة بالحديث. ومع ذلك يعني الحاكم صحح هذه الرواية وحسنها النووي، وحسنها النووي، لكن نقول أهل المعرفة بالحديث الذين هم أبرع وأتقن من هؤلاء اتفقوا على ضعف هذه الرواية التي فيها هذا العد لهذه الأسماء. قال: وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، و1000 في الزبور، و1000 في اللوح المحفوظ. تقول: لسنا بحاجة إلى هذا، ولا دليل على ذلك، كما قال الحافظ ابن حجر تحت الحديث المشار إليه، قال هذه دعوة تحتاج إلى دليل، هذه دعوة تحتاج إلى دليل. أسماء الله عز وجل كثيرة جدا، لكن ما نحتاج أن نقول 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، و1000 في التوراة، و1000 في الإنجيل، لسنا بحاجة إلى هذا، لأن هذه دعوة لا دليل عليها. قال وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، يعني ما وجدنا أحد سمى نفسه الله، وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل يفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. دخلنا الآن في الاشتقاق وفي تعب العقول. ماذا يريد أن يقول؟ أهل اللغة يقسمون الكلمات إلى نوعين، كلام جامد وكلام مشتق. ما هو الكلام الجامد؟ الكلام الجامد هو الذي لا يدل على صفة، مثلا أسد، أسد، هذه الكلمة لا تدل على صفة، لا صفة، تسمى مشتقة، كلمة مشتقة، يعني تدل على صفة، وهذا الاسم مشتق من هذه الصفة. يعني ايش اللي كان في البداية؟ كان في البداية عندنا الصفة، وهي صفة الايش؟ الرحمة، فاشتققنا منها، اخذنا منها اسما وهو الرحيم. اما اسد، اسد اشتق من ايش؟ ما شيء، فيسمى علم جامد. علم جامد يعني ايش؟ يعني لا يدل على صفة، لا يدل على صفة. كإذا قلت مثلا كلمة دولاب، دولاب هذا الذي يوضع فيه الملابس، دولاب ايش دولاب؟ يدل على ايش؟ ما يدل على شيء، فيسمى علم جامد. اذا الكلمة اذا كانت لا تدل على صفة فتسمى كلمة جامدة، واذا كانت تدل على صفة فتكون كلمة ايش؟ مشتقة. فاختلفوا في اسم الله عز وجل، الله، الله، هل هذا جامد ام مشتق؟ فنحن ماذا نقول يا ابا يعقوب على معرفتنا الضئيلة؟ ها، مشتق. لماذا؟ لانه اسم من اسماء الله، واسماء الله عز وجل لابد ان تدل على ايش؟ على صفة. ولذلك تسجل هنا قاعدة، ايش هي هذه القاعدة؟ تقول أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، لا أعلام جامدة فقط، أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، يعني لابد أن تدل على صفة، لابد. لا أعلام جامدة، إذن هذه قاعدة مهمة، أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء الله عز وجل علم على الله وصفة، وفيه صفة لله عز وجل. الحي علم على الله وفيه صفة الحياة، القيوم علم على الله وفيه صفة القيومية، السميع علم على الله وفيه صفة السمع. فيأتي السؤال الذي يندرج مع هذه الأسئلة، الله علم على الله وفيه صفة، هذا الذي نريد أن نعرفه الآن، ما هي الصفة التي في هذا الاسم حتى نرد على الذين يقولون إن اسم الله عز وجل جامد لا اشتقاق له؟ فسوف نعرفها إن شاء الله. فتعرف أن جماعة من النحاة ذهبوا إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. قال وقد نقله القرطبي عن جماعة من العلماء، منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم. إذن تعرف أن هذا منقول عن بعض العلماء، أن اسم الله اسم جامد. ولسنا معهم طبعا. طيب هنخرج وبعدين نرجع مرة أخرى. قال وروي عن الخليل وسيبويه أن الألف واللام فيه لازمة. الألف واللام فيه لازمة شو معنى لازمة؟ عندما تقول كتاب ثم تقول الكتاب فأنت أتيت بالألف واللام للإيش؟ للتعريف، فتكون هذه الألف واللام للتعريف كتاب هذا نكرة، فإذا قلت الكتاب هذا إيش؟ هذه معرفة. فالألف واللام هنا تسمى ألف، الألف واللام للتعريف. لكن الله، هل الألف واللام هنا للتعريف؟ تقول لا، الألف واللام هنا لازمة. شو يعني لازمة؟ يعني من أصل الكلمة. الدليل أنك إذا ناديت وتقول إيش؟ ها؟ يا الله، الألف واللام باقية. وأما إذا ناديت الكلمة التي فيها ألف ولام التعريف فلا بد أن تحذفها. فإذا أردت أن تنادي مثلا الولد فتقول إيش؟ يا ولد، راحت الألف واللام. لماذا؟ لأن الألف واللام هنا للتعريف، فالألف واللام إذا كانت للتعريف تختفي عند النداء، وأما إذا كانت لازمة فتبقى عند النداء، تبقى عند النداء، تقول يا الله. طيب الألف واللام في الرحمن لازمة أم للتعريف؟ ها؟ للتعريف. الدليل تقول إيش؟ يا رحمن، ذهبت الألف والإيش واللام. فكيف تفرق بين الألف واللام التي للتعريف والألف واللام اللازمة؟ بالنداء، تدخل عليها أداة النداء، فإذا بقيت كانت الألف واللام لازمة، وإذا ذهبت كانت الألف واللام للتعريف. طيب قال الخطابي ألا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام. نعود مرة أخرى إلى الاشتقاق. قال وقيل إنه مشتق. إذن في كون اسم الله عز وجل مشتقا أم غير مشتق فيه قولان، القول الأول أنه غير مشتق، والقول الثاني أنه إيش؟ مشتق. قال وقيل إنه مشتق، ومع ذلك ذكره ابن كثير بصيغة إيش؟ قيل. نقول بل الأولى أن هذا القول كان ينبغي أن يقدم على القول الأول، لأن الصحيح أنه مشتق كما سيظهر لك الآن. وقيل إنه مشتق واستدلوا، إذن سوف يذكر الآن الأدلة على أن اسم الله مشتق. قال واستدلوا عليه أولا بقول رؤبة ابن العجاج، هذا هو الدليل الأول على الاشتقاق، هذا هو الدليل الأول على الاشتقاق. شو يعني الاشتقاق؟ أن الاسم يدل على إيش؟ على صفة، يدل على صفة. بقول رؤبة ابن العجاج لله در الغانيات المدهي، سبحنا واسترجعنا من تألهي. طبعا هذا بحاجة إلى بيان. لله در الغانيات، عندما تقول لفلان لله دره يعني لله إيش؟ عمله، فأنت تمدحه بهذا، تقول الحافظ ابن حجر لله دره، فهذا أسلوب إيش؟ مدح. فهذا الشاعر يمدح يعني هؤلاء الغانيات، فيقول لله در الغانيات المدهي. ما معنى المدهي؟ المده هذا جمع ماده، كركع جمع ايش؟ راكع. اذا المدهي هذا ايش؟ جمع، جمع ايش؟ ماده، كايش؟ كركع جمع ايش؟ راكع. وركع هذا جمع يوصف به الذكور كما يوصف به الإيش؟ الإناث، فتقول رجال ركع، ونساء ركع أيضا. فكذلك مدة مثل ركع على وزنها تماما. مدة جمع إيش؟ ماده، والماده هو المادح الذي يمدح، يعني لله در الغانيات المدهي، المدهي يعني المادحات، فهو مدحهن على إيش؟ على مدحهن. لله در الغانيات المدهي، المدهي يعني المادحات اللائي يمدحنه. ماذا فعلنا؟ قال سبحنا. سبحنا لماذا؟ لأن هذا الشاعر كان شاعرا جميلا، كان جميل الصورة، فلأجل ذلك كنا إذا رأيناه يسبحنا، كما إيش؟ كما فعل هؤلاء النسوة، فلما رأيناه أكبرناه وقلنا إيش؟ وقلنا حاشا لله. فهذا روبة بن عداش كان جميل الصورة، فلما هؤلاء الغانيات كنا يعني يرينه كنا إيش؟ يسبحنا، يقولون أو تقول هؤلاء النسوة سبحان الله سبحنا. وبعد التسبيح قال إيش؟ واسترجعنا، يعني قالوا إن لله وإنا إليه راجعون. لماذا؟ لأنه إيش؟ تأله وتركهن. ما معنى تأله؟ يعني تعبد وتنسك وصار عابدا لله تبارك وتعالى. فلأجل ذلك هن إيش؟ استرجعنا، لأنهن كنا يتمنين أن يكون معهن، يلاعبهن ويغازلهن، فلأجل ذلك سبحنا لجماله، واسترجعنا ليش؟ لأنه تركهن وصار إيش؟ عابدا متنسكا لله تبارك وتعالى. الشاهد من البيت ما هو؟ قوله إيش؟ من تألهي. ما معنى تألهي؟ يعني تعبدي وتنسكي لله تبارك وتعالى. إذن بدأ يظهر لك الصفة الموجودة في اسم الله تبارك وتعالى. الله يدل على صفة الإيش؟ ها؟ التأله والتعبد. فسمي الله لأنه إيش؟ مألوه. ما معنى مألوه؟ يعني إيش؟ معبود، معناه معبود. الله هو المألوه، هو المعبود الذي يعبده أهل السماء وأهل الأرض. قال فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر. إيش هو المصدر؟ تألهي. ولفظ المصدر هذا هو الصفة الموجودة في اسم الله عز وجل، تألهي. قال وهو التأله من ألهاء، عندك كسرة تحت اللام هذه خطأ، ألهاء، يأله إلهة وتألها. إذا بدأنا نذهب إلى الاشتقاق الآن. ألهاء يعني عبد، يأله يعبد، إلهة وتأله. الإله والتأله هو العبادة، فمعنى اسم الله عز وجل الله يعني المألوه، يعني المعبود الذي يعبده أهل السماء والأرض. فإذا قلت يا الله كأنك تقول يا من يعبدك أهل السماء وأهل الأرض. فإذا قولك بالاشتقاق وهو الصواب تعرف الصفة التي في هذا الإيش؟ في هذا الاسم. ما يتكلم الإنسان باسم ولا يعرف معناه، إنسان يقول يا قدوس يا قدوس وهو لا يعرف معنى قدوس، ما الفائدة؟ كذلك يا الله، إذا عرفت أن يا الله، الله هو المألوه، المألوه يعني المعبود الذي يألهه يعني يعبده أهل السماء وأهل الأرض. قال كما روي عن ابن عباس أنه قرأ ويذرك وإلهتك، هذه قراءة ولكنها قراءة إيش؟ شاذة. ويذرك وإلهتك يعني وعبادتك، وهذه في سورة الأعراف. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض، ويذرك وإيش؟ وإلهتك على قراءة من؟ ابن عباس. يذرك وإلهتك يعني يذرك وإيش؟ وعبادتك. كأنهم ينكرون ويقولون موسى لابد أن يعبدك كما نعبدك نحن. فالمهم أنه هنا في هذه القراءة ذكر إيش؟ إلهتك. والإلهة هي الصفة التي في إيش؟ في اسم الله عز وجل. لكن تقول هذه القراءة شاذة، والصواب القراءة التي نعرفها وهي إيش؟ ويذرك وآلهتك. فمع أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك كان له إيش؟ كان له آلهة وإيش كمان؟ ويعبدها. ويذرك وآلهتك، فكان لفرعون إله يعبده، كما ذكر ذلك الحسن البصري ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. مع أنه كان يقول أنا ربكم الأعلى، ومع ذلك كان له آلهة وكان له أصنام يعبدها من دون الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا هو بيان أن اسم الله عز وجل يدل على صفة، وهي صفة الإيش؟ الإلهية. ما معنى الإلهية؟ هو التعبد لله تبارك وتعالى. فالإله هو المألوه، هو المعبود الذي يعبده أهل السماء وأهل الأرض. طيب، إذن بالنسبة لأدلة من قال إنه مشتق، الدليل الأول إيش؟ قول رؤبة بن العجاج، الشاهد منه تألهي. الدليل الثاني قراءة ابن عباس، وهي قراءة إيش؟ شاذة. الدليل الثالث قال وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، وهو الله في السماوات وفي الأرض. أنا أعرف أن هذه المباحث يعني صعبة عليكم شوية، لكن لا بد من خوض هذا الباب، الله المستعان. الدليل الثالث على كون أن الله اسم مشتق هو قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض. ما معنى هذه الآية وهو الله في السماوات وفي الأرض؟ قال ابن كثير في تفسيره اختلف المفسرون في هذه الآية واتفقوا. كيف اختلفوا واتفقوا؟ أولا اتفقوا على أن هذه الآية ليس فيها دليل على قول الجهمية الضلال الذين يقولون إن الله في كل مكان، اتفق المفسرون على هذا. ومع ذلك جاء هؤلاء الجهمية الضلال واستدلوا بهذه الآية على أن الله في كل مكان، قالوا وهو الله في السماوات وفي الأرض، ولبسوا على الناس بهذه الآية. فأول ما ترد على هؤلاء الجهمية تقول لهم اتفق المفسرون على أن هذه الآية لا يراد بها هذا، فأنتم ابتدعتم بدعة في تفسير هذه الآية وخالفتم كل المفسرين. ولذلك قلت لك إيش؟ اختلف المفسرون واتفقوا. فالقول الصواب إن شاء الله تبارك وتعالى في اسم الله عز وجل أنه اسم مشتق، ومعنى قولنا مشتق أنه يدل على صفة، هذه الصفة متضمنة في هذا الاسم، وهذا يتمشى مع القاعدة المعروفة في أسماء الله عز وجل أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء الله عز وجل يدل على صفة من صفاته تبارك وتعالى. وذكرنا دليلين على أن اسم الله عز وجل مشتق، الثالث قوله تبارك وتعالى وهو الله، وهو الله في السماوات وفي الأرض. قال ابن كثير اتفق المفسرون على إنكار قول الجهمية الضلال الذين يقولون ويستدلون بهذه الآية على أن الله في كل مكان. ثم بعد ذلك اختلفوا في تفسيرها، اختلفوا في تفسيرها على ثلاثة أقوال. أصحها ماذا؟ وهو الله في السماوات وفي الأرض. يعني وهو الله سبحانه وتعالى المعبود في السماوات وفي الأرض، يعني يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض. وعبارة ابن كثير كالآتي: قال اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال. الأول وهو الأصح أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أهل السماء يقولون يا الله وأهل الأرض يقولون يا الله، فهذا معنى الآية. وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني إذا دعاه أهل السماء قالوا يا الله، وإذا دعاه أهل الأرض قالوا يا الله، فهذا معنى قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أنه المدعو الله في السماوات وفي الأرض، أي يعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض، ويسمونه الله. أهل السماء وأهل الأرض يقرون لله عز وجل بالإلهية ويسمونه الله ويدعونه رغبا ورهبا، إلا من كفر من الجن والإنس. قال فتكون هذه الآية كقوله تعالى ها وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. فإذا قيل لك ما معنى قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، تقول له هذه الآية التي في سورة الأنعام تماما تماما كالآية التي في الزخرف، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هي هي وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني هو إله أهل السماء وأهل الأرض، يعبده أهل السماء وأهل الأرض ويسمونه الله ويقرون له بالإلهية والتوحيد. هذا هو القول الأول في هذه الآية التي في الأنعام. طيب، القول الثاني وهو الله في السماوات وفي الأرض، أكمل: يعلم سركم وجهركم. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم. تأمل: وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، فتكون في السماوات وفي الأرض متعلقة بالإيش؟ بإيش؟ بيعلم. وهو الله في تقديم وتأخير، وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، تقدير الكلام إيش عندما تقدم المتأخر؟ وهو الله يعلم سركم وجهركم في السماوات وفي الأرض، يعني سواء كان السر والجهر في السماء فالله يعلم، وسواء كان في الأرض فالله يعلم. هذا تفسير آخر لهذه الآية. قول ثالث تقول إيش؟ وهو الله في السماوات، نقطة. شو معنى نقطة؟ يعني تقف، يسمي علماء التجويد وقف إيش؟ تام. وهو الله في السماوات، وبعدين ها وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، فيكون يعلم سركم وجهركم متعلق بالإيش؟ في الأرض. وهو الله في السماوات أثبت أن الله عز وجل في السماوات، ثم تقول وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، يعني يعلم سركم وجهركم في الأرض حال كونكم في الأرض.